الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 128 من أحاديث كتاب الإيمان، قوله: حدثنا محمد بن المثنى بسنده حديث أنس آية المنافق بغض الأنصار. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر أنه قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
حديث علي.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر أنه قال: قال علي رضي الله عنهم: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق.
هذا الحديث، حديث أنس وحديث البراء وحديث علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، فيه دلالة على أن الإيمان له علامة، كما أن الإيمان له أصل وله شعب وله أسباب موصلة إلى أصله، وأسباب موصلة إلى كماله الواجب، وأسباب موصلة إلى كماله المستحب، فله علامة. وهذه العلامات بحسب المعلوم، فقد تكون العلامة علامة لأصل الإيمان، انتبه، وقد تكون العلامة علامة للإيمان الواجب، وقد تكون العلامة علامة للإيمان الكامل المندوب المستحب. إذن كما نقول إن الأعمال قد تكون من أصل الإيمان، من واجبات الإيمان، من كمالات الإيمان، كذلك العلامات بعضها دالة على أصل الإيمان. فمثلا لو قال لك قائل: من أين تعلم أن فلانا مسلم؟ فتقول: من قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فجعلت قوله أشهد علامة على أصل الإيمان. لو قال لك قائل من أين تعلم أن فلانا قد أتى ببعض الكمالات الواجبة في الإيمان؟ تنظر إلى عمله فتقول من قوله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن حديث آية المنافق وآية المؤمن هذه علامة. فآية المنافق بغض الأنصار، ما هو أو ما وجه علاقة كون آية المنافق بغض الأنصار وكون آية المؤمن حب الأنصار؟ لأن الأنصار، وهذا الاسم اسم شرعي لم يكن يعرف به لا الأوس ولا الخزرج، وإنما عرفوا به بعد الهجرة، كما أن كلمة المهاجرين كلمة شرعية ما كان يعرف به أحد. فمن أحب الأنصار أو من أبغض الأنصار كان ذلك علامة على الإيمان أو على النفاق. كيف؟ لأن المنافق يبغض الأنصار. لماذا يبغض الأنصار؟ لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ناصروا المسلمين، فتحوا لهم أبواب بيوتهم، ساكنوهم في دورهم، جاوروهم في أرضهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. إذن المنافق لماذا يبغضهم؟ يبغضهم لأنهم أنصار الإسلام، فلذلك كان هذا علامة المنافقين، يعني بغضهم. ومن يحبهم فذلك دليل على إيمانه. لماذا تحب الأنصار وليس بينك وبين الأنصار لا نسب ولا سبب؟ تقول لأنهم نصروا دين الله عز وجل، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نصروا المهاجرين، لأن الله مدحهم، أثنى عليهم، أخبر عن حبه لهم، فوجب علي أن أثني عليهم وأن أحبهم وأن أعلن بذلك. فآية المؤمن حب الأنصار. وهنا آية المنافق بغض الأنصار، أي نوع من علامات العلامات؟ هل هي علامة على النفاق الأكبر أو علامة على النفاق الأصغر؟ انتبه لها. وآية المؤمن حب الأنصار، هل هي علامة على الإيمان أصل الإيمان ولا على الإيمان الواجب؟ لما ننظر إلى قضية حب المؤمنين، حب الأنصار، حب المهاجرين على وجه الخصوص، نجد أن هذا النوع من الحب هو من كمالات أصل حب الله ورسوله، من واجبات أصل حب الله ورسوله. إذن نقول علامة المنافق النفاق الاعتقادي بغض الأنصار. كيف جعلنا علامة على النفاق الاعتقادي؟ لأنه أبغضهم لا لذواتهم ولجنسهم، وإنما أبغضهم لكونهم ناصروا الدين. ومعلوم أن من نواقض الإيمان أن يبغض الإنسان ظهور الدين، ولا لا؟ هذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام. وذكر هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في النواقض أن يبغض ظهور دين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا علامة على النفاق الأكبر. لكن لو أبغضهم لسبب دنيوي، انتبه، فهذا بحسبه، قد يكون مغفورا، قد يكون من علامات النفاق العملي ونحو ذلك. وهكذا حبهم، إن أحبهم تدينا لأنهم أنصار الله ورسوله فهذه علامة على النفاق، علامة على الإيمان الواجب. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر عن البراء بن عازب، وفيه قال: لا يحبهم إلا مؤمن، وهم الضمير راجع إلى الأنصار. لا يحبهم، الضمير راجع إلى الأنصار، إلا مؤمن. وهنا يشكل إشكالية: ألا يمكن أن يوجد أناس يحبون الأنصار؟ لأن هذا حصر. الجواب: لا يمكن. ليش ما يمكن؟ لأن حب المقصود هنا بالحب الحب الديني، أما الحب الدنيوي فهذا ليس داخلا في هذا الحصر. لا يحبهم أي حبا دينيا إلا مؤمن. قد يحبهم من صاهرهم، قد يحبهم من جاورهم لجيرة، فما لنا علاقة بهذا الموضوع؟ واضح؟ لا يحبهم تدينا إلا مؤمن، ولا يبغضهم تدينا إلا منافق. ثم بين التفريع: من أحبهم أحبه الله. هذا تفريع على الحب: من أحبهم أحبه الله. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك كيف ينال العبد محبة الله. كيف؟ بحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال والذوات والأمكنة والأزمنة والأسباب. هذا طريق نيل محبة الله عز وجل. ومن الذوات التي يجب أن نحبهم: فإن أحببناهم أحبنا الله، النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والمرسلون والصالحون والصديقون والعلماء، وعلى رأس الصالحين والصديقين والشهداء الأنصار. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا أيضا قضية مهمة: ومن أبغضهم أبغضه الله. وأورد نفس الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أي لا يبغضه بغضا دينيا. ها، انتبه. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن الأنصار فيما بينهم هم بشر، قد يحصل بين الأخ وأخيه بغضاء، فما يجيك أحد يقول: ها، أنت قلت ما يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، طيب فلان الأنصار يبغض فلان الأنصار. طيب أبغضه لقضية دنيوية، أما دينا هو يحبه. هذا يحصل بين الناس. لا يبغض الأنصار أي بغضا تدينيا، بغضا تعبديا، رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. كيف الإنسان يبغض أناس الله أحبهم؟ كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم، إيش في آية الاستبدال تسمى آية، إيش تسمى استبدال في سورة الأنعام: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يجاهدون في سبيل المائدة. عفوا، نعم. هل استبدلهم؟ أجيبوا: ما استبدلهم، أبقاهم. ليش أبقاهم؟ لوجود هذه الصفات فيه، افهمها. هذه تسمى آية الاستبدال. لما لم يستبدلهم بقوا كذلك أنصار الله عز وجل ورسوله، علمنا أن هذه الصفات وجدت فيه. مثل قوله جل وعلا: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ما لنا علاقة بالثيبات والأبكار، لكن ننظر للصفات الست. اترك الصفة السابعة والثامنة. الست الصفات هذه لماذا لم يأمر الله نبي أن يطلقهن؟ لوجود هذه الصفات فيهن واستدامتهن على ها هذه الصفات، فاستحققنا البقاء في الزوجية. ولذلك لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء ولم تكن هذه الصفات فيها طلق النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتزوج ولا يزوج إلا بأمر الله جل وعلا، لا يتزوج ولا يزوج إلا بأمر الله. ليش؟ احنا عندنا قاعدة مضطردة، أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله تشريع ولا لا؟ إذن لا يزوج ولا يتزوج إلا بواحد. إذن الأنصار يحبهم الله بنص الآية القرآنية، وأيضا رضي الله عنهم ورضوا عن آية التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والأنصار الألف واللام ليش؟ للاستغراق. كل الأنصار الذين ناصروا الله ورسوله فهم دخلوا في هذه الآية كله، ما أحد يستطيع أن يستثني أحد من الأنصار. إذا جاءك واحد وقال لك فلان من المنافقين، قلت ما تفهم هذا، أنت قلت عنه منافق، كيف تدخله في الأنصار؟ شتان بين ناصرين ومنافقين، شتان. والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. والرضا فوق المحبة، الرضا إيش؟ درجة فوق المحبة. الإنسان لا يرضى عن شخص إلا بعدما يكون قد أحبه. كذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أورده من طريق آخر، قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومثل هذا أيضا حديث علي رضي الله عنه، وهو قال والذي فلق الحبة، هذا قسم بالذات العلية بذكر صفاته المختصة به، وهذا أمر جائز، كما لو قال الإنسان أقسم بالذي أجرى السحاب، أقسم بالذي أنزل المطر، والذي فلق الحبة، حبة الشعير وحبة القمح، حبة الذرة، حبة الدخ، فتخرج النبتة، وبرأ النسمة، برأ بمعنى أوجد، النسمة الكائن الحي، وهذا أعم من الإنسان. إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، إنه بكسر إن مقسم به، إنه لعهد النبي الأمي. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار تقدير قال إنه، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. أما لو قلنا أنه لعهد النبي الأمي فهذا تفسير لنوع القسم، أنه أو إنه، إنه بعد مقول القول، أي عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله النبي الأمي إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام بقي على أميته حتى وفاته. ولذلك بين علي هذا المعنى النبي الأمي. وأما من زعم أنه ما مات حتى تعلم القراءة والكتابة فهذا يعني تقول بلا علم، ويظنون أن هذه مندحة أو منقبة، ظنوا أن الكتابة منقبة وأن القراءة منقبة. هي منقبة لمن، والكتابة منقبة لمن؟ لمن يحتاج إليه. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بالوحي لا يحتاج إلى هذه الصنعة، هي صنعة ترى، القراءة والكتابة صنعة، إنما هي منقبة بالنسبة للإنسان لأنه يحتاج إلى ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، فعدم قراءته وكتابته أرفع درجة في نبوته. ليش؟ لأن ذلك صار علامة على نبوته. لكن هؤلاء يريدون أن يجعلوه كعامة البشر صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني، أن لا يحبني إلا مؤمن. ويحبني منصوب بأن، أن يحبني، لكن لا هذه لا إذا جاءت بين أن وبين الفعل لا تهملها، أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا مؤمن إلا منافق ولا يبغضني إلا منافق. إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي. إذا قرئ الحديث بإن بمعنى ما، فحينئذ لا بد أن ترفع الفعل فتقول لا يحبني إن أي ما، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لكن الأول هو المعروف الذي عليه رواية الحديث. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. قد أورد حديث أنس من طريق الشيخ محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قد أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إمام الجرح والتعديل من أئمة الحديث والسنة، عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث وأول من لقب بلقب أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، هذا هو الصواب وهو الذي عليه الأشهر، وقال مالك بن أنس عبد الله بن عبد الله بن جابر وهو ابن عتيك الأنصاري تابعي، قال: سمعت أنسا وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري النجاري، الأنصاري النجاري خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وهو أكثر من أكثر الصحابة رواية، بل هو الثاني بعد أبي هريرة. ثم ورد رحمه الله حديث أنس من طريق آخر، قال: حدثنا يحيى بن حبيب الأنصاري، يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، وهو خالد ابن الحارث ابن عبيد ابن سليمان أبو عثمان البصري، خالد ابن الحارث ابن عبيد ابن سليمان البصري، قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما سبق. ثم ورد الحديث من طريق شيخه زهير بن حرب، وزهير بن حرب البغدادي أبو خيثمة البغدادي نشأة ووفاة، أبو خيثمة النسائي، النسائي قلنا في أي بلدة؟ من يعرف؟ اي وينها؟ النسائي بفتح النون نسبة الى نسا، قرية من قرى كابل قديمة، الان لا نعرف هل هي موجودة او لا. كابل، قرية من قرى كابل نفسها عاصمة افغانستان. قال زهير بن حرب: حدثني معاذ بن معاذ، وهو معاذ بن معاذ المشهور بالبصري، ايضا يقال له التميمي، قال حا: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ. وعبيد الله ابن معاذ يعني سناد آخر هو نفسه معاذ ابن معاذ، فيرويه من طريق الأول عن زهير بن حرب عن أبيه، من طريق الثاني من طريق ابنه عن أبيه. قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، وهو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، قال سمعت البراء، وهو البراء بن عازب الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه. قال شعبة قلت لعدي، بالمناسبة كل ما رأيت عدي في الكتب فهو بفتح العين في الصحابة والتابعين، ولا يعرفون شخصا باسم عدي، انتبه لا تخلط، لا يعرفون شخصا باسم عدي، حكي في اسم بعضهم الضم لكنه ضعيف. المعروف عند العرب عدي، عدي من العدو. قال قلت لعدي سمعته من البراء؟ قال إياي حدث، يعني خصني بالحديث، يعني خصني بالحديث. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق شيخي قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، وبغلان قديما قرية من قرى بلخ، بلخ اللي هي اللي يسمونها اليوم مزار شريف. طبعا مزار شريف هي من باعتبار الولاية، وإلا فبلخ لا زال باسم بلخ عاصمة المزار. المزار باعتبار زعموا أن قبر علي هناك، وهذا كذب، وإنما صنع هذا بعد القرن أو في القرن السابع الهجري، يعني بعد أن محى المغول علامات السنة في تلك البلاد ثم اندثروا جاءت هذه الطامة الكبرى. وأما اليوم فبغلان هي ولاية أكبر من بلخ نفسه. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، القاري نسبة إلى قار، نسبة إلى منطقة، ما هو نسبة إلى القراءة، انتبه، القاري بتشديد الياء، وقار منطقة في المدينة. عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث من طريق أبي سعيد الخدري قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، هو أخو من؟ أخو أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله ابن أبي شيبة، ثلاثة إخوة كلهم أئمة، كلهم أئمة وعلماء. وكان عثمان وكان عبد الله أشدهم في السنة وأعظمهم إماتة للبدعة وشدة على أهلها. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي قال حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يعني أخوه أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عبد الله، قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة في هذه الطبقة هو حماد بن أسامة، حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي، حماد بن أسامة ابن زيد القرشي الكوفي. قال كلاهما، ما المقصود بكلاهما؟ ها ممكن أن تقول كلاهما، ها أحسنت، أسامة أبو أسامة وجرير، كلاهما يعني أبو أسامة وجرير عن الأعمش، انتبه، كلاهما يعني جرير وأبو أسامة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي صالح اللي هو والد سهيل ذكوان السمان عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري. سبحان الله، يعني الإنسان يزداد علماً. كل يوم لازم تقرأ عشان تزداد علم ولا لا؟ كان في بالي طول ما مضى من الزمان كنت أظن أن الأولى أن الإنسان يذكر النسب الأدنى ثم النسب الأعم. في الأمس اكتشفت سبحان الله أن بعض أهل العلم نص على أن الأعم يقدم ثم يخص. يعني أنت تقول القرشي الهاشمي، ما يصير تقول الهاشمي القرشي. بالأمس علمت هذا، ما كنت أعلم. تقول القرشي العدوي، إن هذا قالوا هذه طريقة المحدثين. فرجعت إلى 3 كتب من كتب المحدثين فوجدت فعلا إن هذه هي الطريقة الصحيحة. فأنت تقول الأنصاري الخدري، الأنصاري النجاري، تقول القرشي العدوي، القرشي التيمي، القرشي الهاشم. هذه فائدة أساس يمكن بعدين أنساها، فقلت خلنا أقولها لكم. مش السبب كان سعد بن مالك بن سنان. ثم أورد رحمه الله حديث علي رضي الله عنه من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، مرة ذكره له صاحب المصنف ولا لا؟ أحسنت. عبد الله ابن عثمان، عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي وأبو معاوية، يعني كلاهما معنى أبو معاوية محمد بن خازم الضرير بالميم، محمد بن خازم الضرير عن الأعمش مر ذكره حا. وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى بلديات مسلم، هو يحيى بن يحيى التيمي التميمي عفوا التميمي النيسابوري، بلديات الإمام مسلم لأنه نيسابوري مثله. يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، بل ما من حديث يكاد لا يروي حديثا عن مالك إلا من طريقه. ليش؟ لأن يحيى بن يحيى إسناده عالي، فيصير بين مسلم بين الإمام مالك شخص واحد، لكن لو رواه من طريق غيره ربما يحصل شخصان. وأيضا يحيى بن يحيى كان يجلس في نيسابور ولا يحدث إلا بموطأ مالك، وكان قد سمع من مالك قديما. قال أخبرنا أبو معاوية مرة ذكره عن الأعمش عن عدي بن ثابت، قلنا الأنصاري، عن عدي بن ثابت الأنصاري عن زر وهو ابن حبيش، عن زر ابن حبيش الكوفي أبو مطرف، قال علي وهو الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المطلبي. هذه الطريقة الصحيحة إن شاء الله. يمكن تقولون ليش الشيخ يطول في علم الرجال؟ يعني أنا قمت أحس، ما أدري هو بسبب كورونا ولا بسبب اللقاح اللي أخذناه، أحس أني قمت أنسى علم الرجال، فقلت خلنا استذكر، فتسامحونا خلنا استذكر علم الرجال. كان شيخنا أبو كاتب رحمه الله سليمان بن مفلح الرشيدي يقول علم الرجال لا يستطيعه إلا الرجال. كان يغضب إذا سألنا عن رجل ما نعرفه، رحمه الله رحمة واسعة. نعم، ها عندكم سؤال في الحديث؟ ها قول. شنو قصدك بأدرج؟ الأبواب مو منا قلنا، يعني أخوكم أبو ماهر يسأل ما وجه مناسبة إراد حديث علي مع حديث حب الأنصار، صح؟ فهمتك، ولو كان لفظك ما يسأل. وجهه أن آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار هذا عام في الأشخاص، وهنا قال لا يحبني إلا مؤمن خاص في الأشخاص. إذن قد يكون من علامات الإيمان حب بعض الناس، مثل ما نحن نقول إن حب أبي بكر وعمر من الإيمان. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم. حب عائشة من الإيمان، حب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه، نقول يحبه دنيويا لا يحبه دينيا. احنا نتكلم عن الحب الديني ولا الدنيوي؟ الدين، صح ولا لا؟ هذا الذي يكون من الإيمان. نعم تفضل. ما فهمت مرة ثانية. نعم. أي. نعم. تعامل. لموقف لقضية مثلاً. هذا لا يكون كفراً. نعم. نعم. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب لك مثال الآن، لو جاء شخص ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى فلان ولم يوليه هو، فوقع في قلبه بغض لهذا الفعل، مو للنبي صلى الله عليه وسلم، للفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول هذا لأجل قضية معينة، ما نقول انتقض إيمانه، لكن نقص إيمانه. أي نعم، الإيمان الواجب. حسنت، الإيمان الواجب. فمثلا قد نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، فوجد بعض الأنصار في قلوبهم شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. من أي ناحية؟ القسمة، الفعل ولا لا؟ هذا طيب. المهاجرون لماذا لم يجدوا شيء في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكمال إيماني. شفت كيف؟ ولذلك أنت الآن تعرف ليش الله قدم المهاجرين على الأنصار. ولما وجد من بعض الأنصار تخلف في بعض الأعمال الواجبة أمرهم الله أن يكونوا مع مهاجرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق. باتفاق المفسرين الصادقون هنا هم المهاجرون. اجمعها مع آية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آية التوبة، اجمعها مع آية الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك. شفت شلون؟ فهمت الحين؟ يا الله، القرآن عجيب، بس يحتاج منا أن نتدبر. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. 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 أي أحسن. ولذلك قلنا أن القاعدة المضطردة أن في الصحابة والتابعين لا يوجد أحد اسمه عدي، كلهم عدي. إما مشافهة وإما من ضبط الكتب التي تضبط، لأن هناك كتب تضبط بالشكل. فمثلا الحافظ ابن حجر يقول بفتح العين كسر الدال وهكذا، وروي بكذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال: وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد وذكر مثله. قال: وحدثنا حسن بن عري الحلواني وأبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، و يعني أورده المصنف رحمه الله في كتاب الإيمان للدلالة على قضية معينة مهمة، وهي بيان أن الإيمان ينقص بنقصان الطاعات ويزيد بزيادة الطاعة، أيا كان نوع الطاعة، فرض أو نفل، فهو يزيد الإيمان. النفل ينقص الإيمان، ها، المستحب. إذا تركت النفل نقص الإيمان إيش؟ مستحب. إذا تركت الفرض نقص الإيمان الواجب، إن كان الفرض ليس من أصول الإيمان. فإن كان الفرض من أصول الإيمان وتركته ذهب الإيمان. قضية مهمة. وقد يكون سبب النقص لعارض عليك ليس لك فيه علاقة، فتتذكر فضل الله يؤتيه من يشاء. مثال ذلك: هل يمكن لنا نحن لو بذلنا كل الطاعات أن نصل إلى الإيمان الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن؟ ما يمكن. إذن هذا فضل الله، أعطاهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فحصلوا درجة لا يمكن أن نحصله من بعدهم، فضل من الله، عارض عرض علينا لم نكن في زماني. هذا قد يوجد. طيب مثال آخر، مثال آخر: قد يكون إنسان ليس عنده مال لينفق في سبيل الله، ليجاهد، ليذهب إلى الحج، ليبني المدارس والمساجد وإلى آخره. فلاحظ الآن، هذا فقير وهذا معطي منفق، فلا يمكن نقول يتساويان، لكن النقص هنا في الإيمان ليس من جهته، والكمال هنا ليس من جهته. فإذا لابد الإنسان يكون في جميع أحواله ملتجيا إلى الله جل وعلا، يسأل الله من فضل، وإلا هو بنفسه ليس بشيء. قال عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن واكثرن الاستغفار. وهذا خص النساء بالحديث. من فوائد هذا الحديث جواز تخصيص النساء بالحديث وبالخطبة وبالموعظة وبالدرس. يا معشر النساء، تصدقنا. النساء إذا أردنا اللحاق بالرجال فلهن ثلاثة أبواب، إذا أردنا اللحاق بالرجال فلهن ثلاثة أبواب. الباب الأول منصوص هذا الحديث: تصدقنا. الباب الثاني الذكر، منصوصه: واكثرنا الاستغفار. الباب الثالث جاء في حديث آخر، وهو أن تطيع زوجها. هذه ثلاثة أبواب إن فعلتها المرأة دخلت من أبواب الجنة أي باب شاءت. تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. وفي تنصيص الأمرين تصدقنا ماليا وأكثرنا استغفار لسانيا إشارة إلى أن كل نقص يمكن أن يدرك بالصدقة أو الاستغفار. لذلك متى ما شعرت بنقص إيماني فاهرع إلى هذين البابين، صدق واستغفر، اجلس ساعة واستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر. حتى لو وجدت نقصا في علمك أغلق عليك اجلس واستغفر يفتح الله عليك. قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فإني الفاء هذا تفريع، لماذا أمرهن وخصهن بالصدقة والاستغفار والخطاب؟ قال رأيتكن أكثر أهل النار، فيه دلالة على أن النار قد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أكثر أهلها النساء، وأن عالم البرزخ فيه عذاب، وإلا كيف رأى النار والنساء فيها أكثر من الرجال؟ فقالت امرأة منهن، أي منهن، هنا الضمير هن راجع إلى المخاطبات، من المخاطبات جزلة، ومعنى قوله في هذا الحديث جزلة يعني أنها إما أن يقال جزلة بمعنى قوية وشديدة، ما يعني أصابتها الهيبة، جريئة، أنا من أقول جريئة أحسنت، أو جزلة بمعنى ليست طويلة ولا قصيرة. فكلمة جزلة تطلق في الطول والعرض وتطلق في الأوصاف. قال امرأة منهن جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ أي شيء كان سبباً في أنها أكثر أهل النار؟ طبعاً هنا الكلام ليس عن نساء الكافرات، الخطاب عن نساء، فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن بعض المسلمين يدخلون النار، لأن الخطاب معهن. قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن متعلق باللسان، متعلق بإيش؟ باللسان، في مقابل أكثرن الاستغفار، شفتوا كيف؟ وتكفرن العشير متعلق بالاعتقاد، متعلق بالاعتقاد والعمل، جاء في مقابله تصدقنا، لأن كفران العشير هو أن المرأة تذهب إلى بيت أبيها وأمها وتقول ما رأيت من زوجي خيرا قط، أو تجلس مع ابنها وتقول ما رأيت من أبيك خيرا قط، وهكذا. كفران العشير، تكفرن العشير، وأصل العشر العشير من العشرة والمعاشرة، والأصل في العشرة أن يتحمل الإنسان من يعاشره بعجره وبجره، وأن لا يكون كفارا، بمعنى يذكر المساوئ وينسى المحاسن. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. هذا الآن زيادة على التفريع السابق. وما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذا الحديث نص على أن هناك نقصانا في العقل وأن هناك نقصانا في الدين، والنقصان في العقل أمر خلقي، لذلك نجد بعض الناس مجنون، هذا معدوم العقل، ونجد في الناس من يخدع بسرعة فيسمى مخبول، ونجد في الناس من يدرس 4 سنوات يبي ينجح في الابتدائية مو قادر، بس هو مو مخبول ولا هو مجنون، شنو نسميها الحين؟ أبوه وأمه لو سألتك ما عنده عقل، هو عنده عقل بس ما عنده عقل مثل عقل إيش اللي نجح، هذا المقصود. إذن ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما نفى العقل، عقل موجود لكنه ناقص. ما نفى الدين، الدين موجود لكنه ناقص. ويجي النسويين والجمعيات حقوق البشر زعموا شلون تقولون الحرمة ناقصة عقل ودين؟ طيب إيش المشكلة لما أنا أقول المرأة في أصل خلقتها أضعف من الرجل؟ في مشكلة؟ هي طيب يعني هذه قضية ما فيها نقل يعني مذمة لها، هذا خبر عن أمر واقعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر واقعي. ومع هذا أخبر عما به رفعتها، تصدقنا، أكثرنا الاستغفار، لا تكثرنا اللعن، لا تكفرنا العشير، ها فترتفع، واضح. قال أغلب لذي لب منكم، سبحان الله، الحديث فيه الناس يقولون هذه مذمة، هذه مو مذمة، هذا خبر عن إيش؟ عن أمر واقعي، والخبر عن أمر واقعي ليس مذمة إلا إذا كان الإنسان فهمه أعوج، فإن الخبر عن الأمر الواقعي إذا حملته على المذمة كأنك تذم صانعه، وهذا أمر خطير. لما تجي تقول فلان الأعرج، إذا كان خبرا لا يضر، لكن إذا كنت تذمه فأنت ما تذمه، أنت تذم صانعه، ترى صح ولا لا؟ هذه قضية مهمة ننتبه لها. الحديث خبر عن واقع ثم خبر عن كمال فيهن. أغلب لذي لب منكم، يعني مع وجود النقصان الواقع الحالي في النقصان في العقل، والخبر الشرعي النقصان في الدين، ومع هذا تغلب بلبها، تغلب بعقلها الناقص، تغلب أصحاب العقول. هذا يؤكد معنى قوله جل وعلا إن كيدكن عظيم. ولذلك إذا أرادت المرأة أن تكيد فصعب أنك تتخلص منها إلا أن يخلصك الله جل في علا. أغلب لذي لب منكن، قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ إيش وجهه؟ هي فهمت أنه خبر عن واقع، لذلك استفهمت عن الوجه، ما فهمت المذمة، ما قالت ليش تذمنا يا رسول الله. قال ما نقصان العقل، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وهذا واضح. والسبب في هذا راجع إلى أمرين، لماذا شهادة المرأتين في مقابل شهادة الرجل؟ راجع إلى أمرين، الأول أن المرأة عاطفية، فحتى لا تغلب جانب عاطفتها لم تقبل شهادتها مفردة، واضح؟ الأمر الثاني أن المرأة تعتريها من الأحوال ما ينسيها، ولذلك قال الله فتذكر إحداهن، فتذكر الآية إحداهما الأخرى، صح ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لما تعتريها من النسيان. ما سبب النسيان؟ حيضة تغير نفسيتها، حمل تغير نفسيتها، وضع تغير نفسيتها، رضاع تغير نفسيتها، واضح؟ طلاق تغير نفسيتها. فهذا وجه كون الشارع جعل شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل، قال فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي، هذا الآن خبر عن واقع بإرادتها، لا، ما تصلي ما هنا نافية أي لا تصلي، وتفطر في رمضان أي ما تستطيع أن تصوم، مع أن شهر رمضان شهر فاضل هي لا تستطيع أن تصوم لأنها في وضع الحمل أو لأنها في الرضاع أو لأنها في الحمل أو لأنها في الحيض، أربع أحوال، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. المرأة أذعنت وسكتت، وهذا فيه دلالة على جميل وعظيم تمكين النبي صلى الله عليه وسلم من إقناع من حوله. أورد رحمه الله هذا الحديث بعدة أسانيد، الأول من طريق الشيخ محمد بن رمح ابن المهاجر المصري، قال أخبرنا الليث وابن سعد المصري عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن الهاد الليثي، قال عن عبد الله بن دينار المكي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد الحديث من طريق شيخه قال وحدثنيه أبو الطاهر، القائل هو الإمام مسلم، القائل هو الإمام مسلم، وأبو الطاهر هو أحمد ابن عمرو ابن عبد الله القرشي، أحمد ابن عمرو ابن عبد الله القرشي الأموي، الأموي، الناس يقولون الأموي هذا خطأ، صواب الأموي بضم الهمز، أبو الطاهر المصري، قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر وهو أيضا القرشي، بكر بن مضر أيضا قرشي، عن ابن الهاد قرشي بهذا الإسناد مثله. ثم قال رحمه الله وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي، قال حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم، سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم الجمحي المصري، سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم الجمحي المصري، قال أخبرني زيد بن أسلم وهو أيضا من قريش وعدوي، زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم وهو مدني وهو معروف بالتفسير، زيد بن أسلم وابنه كلاهما معروفان بالتفسير، قال عن عياض ابن عبد الله، عن عياض ابن عبد الله وهو أيضا من قريش قرشي مدني، عن أبي سعيد الخدري مر ذكره، قال وحدثنا يحيى بن أيوب وهو أبو زكريا البغدادي وقتيبة مر ذكره وابن حجر وهو علي بن سعد ابن حجر، علي بن حجر عفوا ابن حجر، علي بن حجر ابن إياس السعدي وهو بغدادي، قالوا يعني ثلاثتهم حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال إسماعيل هو ابن جعفر، كلمة هو ابن جعفر يعني هذه الكلمة من الإمام مسلم، إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري البغدادي، عن عمرو بن عمرو وهو عمرو بن أبي عمرو المطلبي مولاهم أبو عثمان المدني، عن المقبري وهو من أكثر الرواة عن أبي هريرة سعيد بن أبي سعيد المقبري، المقبري بضم الباء المدني، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلتا، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش بهذا الإسناد وذكر مثل غير أنه قال: فعصيت فلي النار.
اللي بعده.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
صنيع الإمام مسلم على طريقة المحدثين يرى أن ترك الصلاة كفر، لكن هل ترك الصلاة كفر مطلقا؟ انتبهوا، لم يختلف العلماء في كون ترك الصلاة كفرا، يعني هو كفر بالاتفاق عندهم. لا أعلم إلى هذه الساعة لمن يقول أن ترك الصلاة ليس كفرا، ولكن اختلفوا في نوع الكفر. إذن ترك الصلاة كفر، هذا أمر خطير، فلماذا نأتي نقول للناس لا الأمر ليس بكفر؟ لا، غلط، هذا غلط، ترى غلط أن نقول للناس ليس بكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يسميه كفر، والعلماء يتفقون ترك الصلاة كفر، ثم تأتي أنت وتقول لا ليس بكفر، غير صحيح. هذا من معاني قول الإمام أحمد: أمروها كما جاءت، حتى تبقى هيبة هذه النصوص في قلوب الناس. خطيب يخطب الجمعة ويأمر الناس بالصلاة، وبعدين يقول وترك الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس بكفر، ليس بكفر، ما يصير شذي، هذا غلط في التعليم وفي التربية، ينبغي الإنسان يعرف كيف يخاطب. فترك الصلاة كفر، لكن جمهور الفقهاء على أنه كفر أصغر، هو أخطر من الكبائر. لذلك لو قلت للرجل: أيهما عندك أشنع، ترك الصلاة ولا السرقة؟ فإذا قال السرقة معناه ما عرف قدر الصلاة، الصلاة أعظم. ولذلك هناك من يسرق من صلاته، اللي يسرق من صلاته شر من السارق الذي يسرق أموال الناس عند الله عز وجل، فما بالك باللي يترك الصلاة. وأما عامة المحدثين فعندهم، وهو رواية عن الإمام الأحمد بل هو مذهب الإمام أحمد، أن ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام، وصنيع الإمام مسلم يدل على هذا. فعلى هذا انتبه المسألة هذه: هل الصلاة من أصل الدين أو من واجبات، من أصل الإيمان ولا من واجبات الإيمان؟ على هذا التفريع يختلف القول. فمن قال إنه من أصل الإيمان إذن تركه كفر، من قال من واجبات الإيمان إذن تركه كفر أصغر، تركه كفر أصغر. ومما يؤكد أن الإمام مسلم رحمه الله يرى أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة إراده لحديث سجدة ابن آدم وإباء إبليس لهذه السجدة، لكن قد يقول قائل إن إباء إبليس إنما كان استكبارا، فمن أبى عن الصلاة استكبارا التحق بإبليس، وهذا وجه ذكره العلماء الذين يرون أن ترك الصلاة كفر أصغر، ويرون أنه كفر أكبر إذا كان عن إباء واستكبار أو جحد أو إنكار ونحو ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، سواء كان في الصلاة ولا هو يقرأ القرآن، وفيه دلالة على أهمية السجود، مع الاختلاف في حكم السجود، سجدة التلاوة ما حكمها؟ قال الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة، والجمهور على أنها مستحب، والظاهر أنها واجبة، لأنها إنما تجيء بعد الأمر، تجيء بعد إيش؟ الأمر. قال: أمر ابن آدم، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي. الشيطان هنا الألف واللام للعهد، والمقصود بالشيطان هنا هو الشيطان الأكبر، الشيطان الأكبر يعني إبليس يبكي، يقول: يا ويله. طبعا إبليس علم على أبي الجن الذي أغوى أبان آدم فأخرجه من الجنة. يا ويله، يعني من؟ نفسه، يعني نفسه. طبعا هو ينادي بياء المتكلم، ينادي بياء المتكلم، لذلك قالوا في رواية أبي كريب: يا ويلي. ها، لكن الراوي قال: يا ويله، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ويله، على طريقة الكراهة إسناد الياء إلى نفس المتكلم، فيا ويله يعني خبر عن أنه ينادي بالويل على نفسه، فالها ضمير راجع إلى إبليس، فهو بمعنى الياء، فهو بمعنى الياء. هذا مثل حديث سعيد بن المسيب أن أبا طالب لما حضره الوفاء قال: هو على ملة عبد المطلب، هو ضمير يساوي كلمة أنا، لكن المسيب رضي الله عنه كره أن يخبر بكلمة أنا حتى لا يظن ظان أنه راجع إليه. قال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. إذن معناها أن السجدات فيها أمر ولا لا؟ فيها أمر، فأنت سجدت امتثلت الأمر خلافا لإبليس، فله الجنة بمجرد السجود، دل على أن السجود من علامات أهل الإيمان. وأمرت بالسجود، أمرت بتاء المتكلم بالسجود فأبيت فلي النار، فأبيت فلي النار. إذن كلمة الإباء استكبار، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، أن من ترك السجدة أو من ترك الصلاة إباء واستكبارا أنه يكفر. طيب، من ترك السجدة، سجدة التلاوة، تركها تكاسلا بالاتفاق ليس فيه شيء، لكن من يقول إنه واجب يقول يأثم، يأثم ولكن لا يكفر، انتبهوا. لكن لو أبى قال: أنا ما أبي أسجد لله، هنا كفر يلتحق بإبليس. ثم أورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل، الألف واللام فيه إما أن نقول أنه للاستغراق العهد، استغراق العهد، ويكون المقصود الرجل أي المسلم، بين الرجل أي بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذه العلامة الفارقة. بين بمعنى الحد، بين بمعنى الحد، أي إن الحد بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كيف؟ في رواية قال فعصيت فلي النار، يعني لم أستجب. نعم. قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الشرك الألف واللام فيه للعهد، أي الشرك المعهود الأكبر. ما يمكن تفسر هنا الشرك بالأصغر، ولا يمكن أن تفسر الكفر بالأصغر. ليش؟ لأنها معرفة بأل، فإذا عرف بأل فالمعنى الشرك المعهود، الكفر المعهود المستحق للنار الموجود في زمن الرسالة. ترك الصلاة. طيب، واللي يقولون أن ترك الصلاة ما هو كفر، كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ يقولون أن الألف واللام فيه ليس الاستغراق العهد المسلم، وإنما المقصود به العهد والراجع إلى بين الرجل أي المنافق، يعني بين المنافق وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. متى ما ترك الصلاة نعلم أنه معهم، فجعل ترك الصلاة علامة على أن المنافق النفاق الاعتقادي يستحق القتل بتركه الصلاة. وهذا يؤكده حديث إنما نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين. إذن المهم أن نفهم الحديث على الوجهين، فهمنا ولا لا؟ الرجل الذين يقولون أنه تارك فيقول أن الرجل المقصود به المسلم، والذين يقولون أن المقصود هنا لا يكون كفرا أكبر يقول الرجل المقصود به المنافق، يعني هو أصلا منافق، لكن شو اللي يفرق بيننا أنه هو ليس كالمشركين ليس كالكافرين؟ أنه يصلي، فإذا ترك الصلاة صار مثلهم. نفس الشيء الرواية اللي بعدها، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لكن بدون كلمة إن، بدون كلمة إن. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة مر ذكره، وأبو كريب هو محمد بن العلاء ابن كريب، كنيته على اسم جدي محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب. قال حدثنا أبو معاوية مر ذكره، عن الأعمش مر ذكره، عن أبي صالح مر ذكره، عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. قال حدثني زهير بن حرب مر ذكره، قال حدثنا وكيع مر ذكره، قال حدثنا الأعمش مر ذكره. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي مر ذكره، وعثمان بن أبي شيبة مر ذكره، كلاهما عن جرير مر ذكره. قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان. أبو سفيان في هذا الإسناد هو طلحة بن نافع القرشي المكي، طلحة بن نافع القرشي المكي أبو سفيان في هذه الطبقة. قال سمعت جابر، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه، وهو أحد المكثرين السبعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث جابر من طريق شيخه أبي غسان المسمعي بكسر الميم، المسمعي، وهو مالك ابن عبد الواحد البصري، مالك ابن عبد الواحد البصري. قال حدثنا الضحاك ابن مخلد الشيباني، الضحاك ابن مخلد الشيباني عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، قال أخبرني أبو الزبير وهو راوية جابر رضي الله تعالى عنه، واسمه محمد بن مسلم بن تدرس، تدرس على وزن الفعل لكن هو ليس بفعل، محمد بن مسلم بن تدرس القرشي مولاهم الأسدي المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة الدكتور نبهنا عليها، ما قلناها. نحن نقول إن بغض الصالحين عموما إذا أبغضه الإنسان لصلاحه، أنا أبغض فلان ليش مصلي، أبغض فلان ليش صايم، أبغض فلان ليش منفق، أبغض فلان ليش مجاهد، أبغض فلان ليش عالم، هذا لا شك أنه من علامات النفاق باتفاق العلماء. فبغض الصالحين في أي زمان وأي مكان من علامات المنافقين. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان يمكن في زمانه أن يعرف المنافق بعلامات، منها استهزاؤه بأهل الدين، واضح؟ استهزاؤه بأهل الدين. من أهل الدين؟ أهل الدين هم صنفة، العلماء والعباد، فهذا علامة لا شك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نفاق أكبر. نعم، لكن كما ذكرنا أن بغض الصالحين إذا لم يكن لدينهم هذه مسألة أخرى. نعم، تفضل. أي طبعا، أما ترك الصلاة بالكلية هذا الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم أنه كفر أكبر، عرفت؟ وأما ترك الصلاة أحيانا فهذا يقولون أنه ليس تركا، لأن ما معنى كلمة الترك؟ هنا القائلون بأن تارك الصلاة كافر اختلفوا في معنى الترك، اختلفوا في معنى الترك. فهل الترك بمعنى أنه تركه مرة أو مرتين أو ثلاث أو يوم أو يومين أو ثلاث؟ انتبهت؟ يعني اختلفوا في هذا المعنى، معناته ما ترك. عند من يقول أن المقصود بالترك ترك الكلية معناته ما ترك. نعم، عند من يقول بأن الترك المقصود به ترك الكل. أكيد هذا ما في كلام، أن اللي ما يصلي إلى الجمعة كسلان أكيد. يعني لا، هذه من علامات المنافقين، بس مو معناته أنه هو منافق. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلان، هذه علامات المنافقين، ولا يلزم من وجود العلامة وجود المعلوم. نعم، عبد الله بن الشقيق يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترك وكفر إلا الصلاة. يقول هذا ما هو إجماع، هو إجماع، لكن إجماع على ماذا؟ انتبه، لو جاء قائل وقال لنا أن الصحابة أجمعوا على أن تارك الزكاة يقاتل، لأن الصديق قاتل تارك الزكاة أيضا كما قاتل المرتدين، ما فرق، صح ولا لا؟ طيب شو المشكلة؟ هل معنى أن إذا أجمعوا على قتال تارك الزكاة هل معنى أنهم كفار؟ مثل قول عبد الله بن الشقيق ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر. طيب هم تركوا الزكاة، ليش يقاتلهم من بكر؟ هذا الإشكال أورده علي الشيخ غلام رحمه الله، أبو محمد شيخ غلام الله رحمتي في المدينة، فجلست أفكر، هو في بيتي نص ساعة ما أعرف كيف أجاوب، ما عرفت كيف أجاوب، فأنتم إذا تعرفون الجواب تفيدوني إن شاء الله. على كل حال، قول عبد الله بن شقيق هو حكاية للإجماع، لكن هل الحكاية معناه أنه هو أحيط علما بكل الصحابة؟ لأن مثلا أضرب لكم مثال، النووي قد يحكي الإجماع ولا لا؟ قبل النووي قد يحكي ابن المنذر الإجماع، فهل يسلم لكل محكي للإجماع قوله؟ هنا يرد سؤال، لو كانت هذه المسألة إجماعية فلماذا يختلف العلماء في حكمه؟ يعني مثل الإمام مالك ابن أنس في المدينة، صح ولا لا؟ هو مطلع على أحوال فقهاء السبع ولا لا؟ طيب الإمام الشافعي اللي طاف الآفاق، طاف مكة، اليمن، الشام، بغداد، مصر، أبو حنيفة رحمه الله في الكوفة، وإن كان الأمر عند مرجعة الفقهاء شوي أهون لأن عندهم الأعمال غير عن الإمام، صح؟ طيب الشافعي ومالك وأحمد، ترمذي حتى ما يرى تارك صلاة كافة. لذلك يعني أنا شخصيا يعني كنت أعتقد برهة من الزمن أن ترك الصلاة مطلقا، يعني لو ترك صلاة واحدة الإنسان عامدا متعمدا يكفر، على فتوى شيخنا ابن باز رحمه الله. إلى أن قرأت كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة ذكر حكاية الاختلاف بين العلماء وذكر أدلتهم، وأحسن ما يفسر فيه كلمة ترك على معنى قوله جل وعلا عن يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. ما معنى تركت هنا؟ جحدت أو بالكلية فارقت. من هو؟ مع أنه شافعي. لا، على كل حال المسألة ينبغي أن مسألة تكفير تارك الصلاة لا ينبغي أن تذكر في قضايا الاعتقاد، ينبغي أن تذكر في قضايا الفقه حتى لا نقع في النزاع والشقاق. نعم، لكنهم ما تركوا الصلاة، قالوا نصلي ولا نؤدي إليك الزكاة. لا يجوز أن نقاتل لأجل اللوازم. تفضل. مرجعة الفقهاء من أهل السنة، نحن من أهل السنة لا شك، حماد بن أبي سليمان وغيرهم من علماء الكوفة هم من أهل السنة، لكن أخطأ في هذه المسألة. نعم دكتور. أي نعم. هو نقول دخلت امرأة النار في هرة لا هي حبستها ولا كذا، لكن هذه فيه إشكال حديث عائشة أنها امرأة من بني إسرائيل، فهذا ما يدخل معنا، فما نستطيع أن نقول عنها أنها صحابية. لكن إحنا عندنا قاعدة أن الصحابة ليسوا معصومين، لكنهم مغفور لهم متجاوز عنهم. نعم، خارج الدرس، خلصنا أسئلة الدرس بعدين نخرج. قول. إيه، هو مسجل، أنت تسجل ولا ما تسجل؟ الملائكة يسجلون وهذول يسجلون، أبو عمر والشباب. أبد تفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله يا شيخ. كيف خلاف لفظ؟ ما معنى اليهودية؟ سؤال الآن. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان مما نقرأ من القرآن، كان مما نقرأ من القرآن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، لا اليهودية ولا النصرانية. اليهودية والنصرانية دين حادث. وأنا ذكرت لكم في المجلس الماضي، هل يجوز نحن الآن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله قدياني؟ طيب القدياني يقول إحنا مسلمين، هل يجوز أن نقول عياذا بالله إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو على دين أي دين أو أي مذهب من مذاهب الباطنية؟ يجوز؟ طيب هم يقولون إحنا مسلمين. فاليهودية والنصرانية هما دينان من أهل الكتاب. أي نعم، ليش؟ لأنهم يقولون إحنا أتباع موسى، إحنا أتباع عيسى، مثل الباطنية اللي يقولون إحنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يوجد عكس، الله فرق بين يا أهل الكتاب. وين جاء مخاطبة اليهود؟ يا أهل الكتاب حث أنتم تقولون إحنا من أهل الكتاب، طيب وين كتابكم؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يلا، مو أنتم تقولون إحنا من أهل التوراة؟ جيبوا التوراة وجيبوا لي أن فيه عبادة لغير الله عز وجل، جيبوا الإنجيل وبينوا لي أن فيها الأمر بعبادة عيسى. كيف نقول أن هذول عيسى عليه السلام دينه النصرانية؟ ما يجوز. كل نبي دينه الإسلام، كل نبي دينه، لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما نبه على هذا شيخ الإسلام، إذا قيل الإسلام فهنا إطلاقان: إسلام بالمعنى العام دين الأنبياء والمرسلين، إسلام بالمعنى الخاص دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين الخاص، ليش نقول إسلام بمعنى الخاص؟ لأن فيه نسخ لأشياء موجودة في التوراة الحالية، نسخ لأشياء موجودة في الإنجيل، بهذا الاعتبار قلنا إسلام خاص. وذلك لما ينزل عيسى عليه السلام ماذا سيقول عن نفسه؟ سيقول مسلم ولا يقول أنا نصراني؟ حاشا، هذا كلام خطير. أنا لا أعلم أبداً أحداً يقول إلى هذه الساعة، قرأت أكثر من 2000 كتاب في باب الاعتقاد، لا أعلم أحداً يقول أن عيسى وموسى دينه اليهودية من السلف، وإنما هذا قاله من؟ قاله من؟ أول من زعمه هو الرومي جلال الدين مولاهم. تعرفه؟ ما تعرف جلال الدين الرومي صاحب الطريقة الرومية القونوي؟ هذا أول من قال هذا الكلام، المتوفى في القرن السابع، وهو من غلاة أهل الوحدة والوجود. ثم بعد ذلك تبعه على ذلك غلاة المتصوفة الذين يرون كل الأديان توصل إلى الله، ها؟ وتبعهم على ذلك الفلاسفة اليوم وبعض المتأثرين بوحدة الأديان، وإلا هذا ما يوجد في كلام علمائنا. وأنا أقول للناس، نحن ندعي اتباع السلف، جيبوا لنا أن أحد من علمائنا السابقين قال إن دين موسى اليهودية، دين عيسى اليهودية، دين عيسى النصرانية، دين موسى. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ توفني، حتى ما قال توفني حنيفا، لأن دين إبراهيم للإسلام. طيب موسى عليه السلام ماذا قال؟ ها؟ أسلمت. قال أسلمت. والدين عيسى عليه السلام أسلمت. كلهم يقولون أسلمت أسلمت أسلمت. ما في واحد منهم قال هوت. ثم إن هؤلاء لماذا سموا نفسهم يهودا؟ نسبة إلى قوله هادوا، إن هدنا إليك، تسمية في غير محلها، تسمية أي تسمية في غير محلها. لماذا هؤلاء يسموا نفسهم نصارى؟ أولئك لا لا هذا ليش نسموا المسيح النصارى؟ ليش سموا نفسهم نصارى؟ سموا نفسهم نصارى نسبة إلى الذين ناصروا دين عيسى عليه السلام، هم ليسوا بنصارى. الصحيح كما نبه عليه الشيخ الإسلام في الجواب الصحيح تناصروا على الكفر، ولا هم مو أنصار عيسى عليه السلام أبدا. أنصار عيسى عليه السلام ماذا قالوا؟ قالوا توفنا مسلمين واشهد بأننا مسلمون. طيب وين جاب كلمة اليهودي والنصراني؟ عجيب والله. العجيب ليس هنا، العجيب أن التوراة إلى اليوم، وأنا قرأت التوراة من ألفه إلى يائه وقرأت الإنجيل من ألفه إلى يائه، لا يوجد فيه كلمة اليهودية ولا كلمة النصراني. يلا شلون عجل؟ من وين جاء؟ لما يجيك واحد يقول لك والله أنا مثلا، يقول لك أنا رافضي، يقول كلمة رافضي موجود في القرآن والسنة؟ يقول لك أنا قادياني، تقول موجود في القرآن والسنة؟ لكن لما تقول أنت أنا مسلم، كلمة مسلم مو موجودة في القرآن والسنة؟ طيب شنو المشكلة إذا؟ نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، من الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.